بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في الرواية السادسة من روايات الباب الأول من أبواب الوسائل، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه بعد الفراغ عن ترجمة سهل بن زياد الحديث عن ترجمة حسن بن محبوب السراد، والحديث عن ترجمة هشام بن سالم الجواليق، ووصل بنا الكلام إلى الحديث عن ترجمة عبد الحميد بن أبي العلاء. وقد كان فيما قدمنا الاستغراب من عدم التعرض من قبل النجاشي لترجمة حسن بن محبوب السراد، والتأويل الذي أفاده سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قلنا لا يمكن المساعدة عليه. وأما هشام بن سالم الجواليق فليس في ترجمته ما يستوجب الوقوف، الرجل من الوثاقة والجلالة بمكان قد تقدمت الإشارة إليها. تعرضنا بعد ذلك إلى الحديث عن عبد الحميد بن أبي العلاء، وقلنا بأن هناك احتمال التعدد كما أن هناك احتمال الاتحاد، لأن الموجود بهذا العنوان أو بهذا الاسم شخصان: الشخص الأول عبد الحميد ابن أبي العلاء الأزدي الخطاط، والثاني عبد الحميد ابن أبي العلاء ابن عبد الملك. قلنا بأن الثاني ذكره النجاشي ونص على وثاقته، وذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الرجال، وذكره البرقي أيضا في رجاله. عمدة ما كان أن البرقي قال عبد الحميد بن أبي العلاء عبد الملك، بمعنى أن عبد الملك هو اسم أبي العلاء، فيكون مختلفا عما ذكره النجاشي، لأن النجاشي قال عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك على أساس أن عبد الملك هو جد عبد الحميد، بينما الموجود في كلام البرقي أن عبد الملك هو والد عبد الحميد، وعلى هذا سوف يكون في البين اختلافا، اللهم إلا أن يقال وهو غير بعيد في البين إما سقط أو زيادة، إما أن يبنى على وجود زيادة كلمة ابن بين أبي العلاء وعبد الملك في كلمة النجاشي، أو يبنى على وجود سقط لكلمة ابن بين أبي العلاء وعبد الملك في كلام البرقي، والنتيجة يمكن البناء على الزيادة أو النقص، وذلك إما من سهو القلم أو من غلط النساخ كما لا يخفى. هذا تمام ما تعرضناه تقريبا في بحث مضى. تفضل. قم قضية وجود الهمزة وعدمها ما هي أثر، لأن هذا أيضا يعود على أساس الكتابة، هل أنها جعلت همزة قطع أم همزة وصل، وأيضا عندهم أن بعد كلمة ابن هل تكتب الهمزة أو لا تكتب الهمزة، كلام حتى مذكور هذا في البحث النحوي. ما يهمنا لا أن عبد الحميد بن أبي العلاء أبو العلاء هذا هل هو عبد الملك أو لا، أكمل. أما بالنسبة إلى الأول وهو عبد الحميد ابن أبي العلاء الأزدي الخفاف، فقد ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يتعرض النجاشي لذكره أصلا، فلا وجود له في كلمات النجاشي كما لا يخفى. مقتضى ما صدر من الشيخ الطوسي هو البناء على التعدد، لأن الشيخ الطوسي قد ترجم الاثنين، قد ترجم عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك، وترجم عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف، وذكر هذين الاثنين في رجال الشيخ الطوسي موجب لالتزام الشيخ الطوسي بتعددهما، وأنهما شخصان وليس شخصا واحدا، فمن المستبعد جدا أن يكون الشيخ الطوسي قد كرر الاسم مرتين لشخص واحد. وعلى هذا البناء على التعدد بأن عبد الحميد بن أبي العلاء مردد بين عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف وعبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك هو المتعين. أما عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك فقد عرفت وثاقته. الكلام في عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف، قد يوثق عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف اعتمادا على ما جاء في ترجمة أخيه الحسين بن أبي العلاء الخفاف في كلام النجاشي. قال النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء الأزدي الخفاف: الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الأعور مولى بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة وعثمان بن حاتم ابن منتاب، وقال أحمد بن الحسين مقصود ابن الغضائر، إلى أن قال: هو مولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد. روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام، شاهدنا: وكان الحسين أوجههم، له كتب منها عبارة وكان الحسين أوجههم، فكأن النجاشي يشهد بوجاهة الثلاثة، بوجاهة الحسين وبوجاهة علي وبوجاهة عبد الحميد. عمدة ما كان أن أوجه الثلاثة هو الحسين، فحينئذ عبر عن عبد الحميد بن علي بن أبي العلاء ابن الأزدي الخفاف بأنه وجيهه. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه استظهر من هذه العبارة في وثاقة الحسين بقرينة أن عبد الحميد أخوه قد وثقه النجاشي، هذا الذي ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. لكن قد عرفت أن الذي هو أخوه لم ينص النجاشي على وثاقته، وبالتالي يصعب البناء على الوثاقة. وبكلمة، هل أن عبارة أوجه تدل على الوثاقة؟ نقول لا، إذ من المحتمل أن الحديث حديث عن الوجاهة الاجتماعية، ومن المحتمل أن الحديث حديث عن الوجاهة العلمية، ومن المحتمل أن الحديث عن الوجاهة مثلا العبادية. فبالتالي لو كان المقام مقام وجاهة اجتماعية فذاك لا يدل على الوثاقة، لأن الوجاهة الاجتماعية قد تكون نتيجة رئاسة، وقد تكون نتيجة مال، وقد تكون نتيجة قوة شخصية إلى آخر. فبالتالي مجرد كونه أوجه لا يكشف عن كونه ثقة. فإذا كان الحسين أوجه ولا يمكن أن نستفيد من ذلك الوثاقة، فمن هم وجها لا نستفيد وثاقتهم. ولذا العبارة الإنصاف لا دلالة لها على التوثيق من قريب أو بعيد كما لا يخفى. إما كلمة ثقة، لو قال كلمة وجه في أصحابه، لو قال فلان مثلا: الحسين بن أبي العلاء وجه في أصحابنا، عندما يقال وجه في أصحابنا فذاك يعني أن له منزلة علمية، أن له منزلة تقدير واحترام من الناحية العلمية. أما أوجه قد تكون وجاهة اجتماعية، الوجاهة الاجتماعية أي علاقة؟ رئيس قبيلة، فبالتالي هذا رئيس القبيلة أوجه من رئيس القبيلة هذا، ما لنا علاقة، هذا ما يثبت أن فلان ثقة، لأن الوجاهة الاجتماعية أعم كما لا يرضى، وبالتالي لا يرتب الأثار. يعني مقصودي كلمة ثقة نص في الوثاقة، وهناك بعض الألفاظ وإن لم تكن نصا في الوثاقة إلا أنها ظاهرة فيها، مثل كلمة وجه مثلا أو عين مثلا أو جليل، لكن كلمة أوجه ليست ظاهرة في الوثاقة، فضلا عن أنها ليست نصا فلا مجال للاعتماد عليها في مقام الإثبات، ما يهمنا. طبقا لهذا الذي ذكر، سوف يكون الحسين بن أبي العلاء الأزدي الخفاف لا طريق عندنا إلى توثيقه، وعلى هذا سوف يكون الرجل مجهول الحال، فإذا كان مجهول الحال كانت النتيجة البناء على سقوط مروياته عن الاعتبار. نواجه الآن مشكلة، بما أن حسين بن أبي العلاء، بما أن عبد الحميد بن أبي العلاء مردد بين اثنين، بين عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك وبين عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي الخفاف، ولم نلتزم بالاتحاد وإنما التزمنا بالاشتراك والتعدد، وقد عرفت أن أحدهما ثقة والآخر مجهول الحال وكلاهما في طبقة واحدة لا مجال لتمييز أحدهما عن الآخر، فسوف تكون النتيجة أنه في كل رواية ورد في سندها عبد الحميد بن أبي العلاء سوف نرفع اليد عن اعتبارها ونسقطها عن الحجية والاعتبار كما لا يخفى. إذن تحصل إلى هنا أن الرواية السادسة تعاني مشكلة سندية لوجود سهل بن زياد كما بينا من جهة، ولوجود عبد الحميد بن أبي العلاء كما بينا من جهة أخرى. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في الرواية السابعة، فقال صاحب الوسائل: وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن العرزمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: أثافي الإسلام ثلاثة، الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها. أقول هذا الحديث عطف على الحديث السابق، فيكون عطفا على محمد بن يحيى العطار، وقد سبق منا شرح حاله وبيان جلالته، وتعرضنا أيضا لبيان حال أحمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وتعرضنا أيضا لبيان الحسين بن سعيد وبيان حاله وجلالته ووثاقته. إذن عندنا العطار والأشعري والأهوازي حسين بن سعيد ممن وقعوا في مبتدأ السند، قد سبق بيان حالهم فلا نعيد. يبقى الكلام عندنا في ابن العرزمي. ابن العرزمي الظاهر أنه محمد بن عبد الرحمن العرزمي الكوفي، ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله في أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن يمكن البناء على وثاقته استنادا إلى أحد أمور. الأمر الأول أن يوثق استنادا إلى كبرى أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، وقد روى عنه الحسين بن سعيد الأهوازي، وجلالة الحسين بن سعيد من الوضوح بمكان فيثبت المدعى، وروى عنه إبراهيم بن هاشم القمي أو الكوفي، وجلالته من الوضوح بمكان فيثبت المدعى. قلت غير مرة وأكرر بأن هذا الوجه يتكون من تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى أن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقته، صغرى أن حسين بن سعيد الأهوازي وإبراهيم بن هاشم قد رويا عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي وهما جليلان، فيكشف ذلك عن وثاقة ابن العرزمي وهو المطلوب. ذكرنا غير مرة في البحوث الماضية أن الكبرى المذكورة غير تامة، إذ أننا ذكرنا أنه لا يوجد عندنا دليل يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات أن رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، لأننا نقرر أن الأجلاء قد يروون عن غير الثقات وفقا لمقتضيات أورثت الوثوق والرواية. مثلا الرواية التي ينقلها شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه في الفقيه يقول: رواية صلاة الغدير، وقد قرأت هذا الخبر على شيخي ابن الوليد وكان سيء الرأي في المسمع، راوي الرواية، من كتاب الرحمة فأجازني. يعني يقول مع أن ابن الوليد لا يبني على اعتماد المسمع ويبني على أن المسمع غير مقبول الرواية، لكن كون مصدر الرواية هو كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري أوجب أن يثق ابن الوليد بالرواية فأجاز لي روايتها. إذا الرواية جليل عن ضعيف أمر ممكن إذا كانت هناك موجبات العمل والاعتماد. النجاشي أيضا لما يتعرض إلى الحديث عن بعض مشايخه فيذكر اثنين منهما على سبيل المثال وينص على كونهما ضعيفا على كونهما ضعيفين، يشير إلى أنه لا يروي عنهما بدون واسطة، يعني أنه لا مانع لديه من الرواية عنهما مع الواسطة. طيب إذا كان هذا ضعيف قب لا فرق في الرواية عنه بين الواسطة ومع عدم الواسطة، وإنما يريد أن يشير إلى أن الرواية عنه بواسطة سبب من أسباب الوثوق بالصدور، وبالتالي تؤدي حينئذ إلى إمكانية الاستدلال. الحاصل الذي أود أن أؤكد عليه أن كبرى رواية الجليل عن شخص علامة وثاقته أو أمارة وثاقته غير تامة، لأن الجليل قد يروي عن غير الثقته، كما أن منشأ روايته الجليل عن غير الثقة قد تكون موجبات أخرى نتيجة وثوق بالصدور، فضلا عن أنه لا دليل عندنا على تمامية هذه الكبرى في نفسها فلا مجال للتعويل عليها. والحاصل أن الوجه الأول مما ذكر لإثبات وثاقة ابن العرزمي قد عرفت ما فيه. الوجه الثاني وقوع عبد محمد بن عبد الرحمن العرزمي في أسناد كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فقد روى عنه إبراهيم بن هاشم في تفسير سورة الشورى في تفسير قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث إلى آخر. وقد عرفت هذا الوجه. أيضا هذا الوجه تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول قررته. أقول ذكرنا غير مرة أن تمامية هذا الوجه تعتمد على توفر ثلاثة أمور، إذا توفرت بنينا حينئذ على تمامية الوجه المذكور وإلا فلا. وقلنا بأن الوجه الأول صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، والوجه الثاني صحة نسبة الخطبة أو الديباجة والمقدمة لعلي بن إبراهيم، والوجه والأمر الثالث تمامية دلالة العبارة على التوثيق. يكفي لرفع اليد عما ذكر، وهو أن جميع من وقع في أسناد التفسير يبنى على وثاقته، خدش واحد من هذه الأمور الثلاثة، وكفانا أن نلتزم أن كتاب التفسير الموجود بأيدينا اليوم غير ثابت النسبة لعلي بن إبراهيم، فعلى هذا لا مجال للاستناد. وإن أبيت قلنا بأننا نشكك في كون المقدمة صادرة عن علي بن إبراهيم، وإن أبيت قلنا بأننا نمنع أن تكون العبارة المذكورة في المقدمة دالة على وثاقة من وقع في أسناد الكتاب كما قدمنا. الوجه الثالث مما يمكن ذكره في البين لإثبات وثاقة محمد بن عبد الرحمن العرزمي أنه قد روى عنه جعفر بن بشير، وجعفر بن بشير ممن قد نص النجاشي على أنه لا يروي إلا عن ثقة، فيكون قريبا من شهادة الشيخ الطوسي في حق الثلاثة. ألم يقل الشيخ الطوسي بأن صفوان بن يحيى والبيزنطي ومحمد بن أبي عمير لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ وقلتم هناك بأن وجود أحد هؤلاء في الرواية عن شخص دلالة وثاقته وأمارة وثاقته. أيضا النجاشي شهد بأن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، كما شهد الشيخ الطوسي هناك في حق الثلاثة، شهد النجاشي في حق جعفر بن بشير بأنه لا يروي إلا عن ثقة. وكما بنيتم هناك على تمامية شهادة الشيخ الطوسي في شأن النجاشي الثلاثة، أيضا يبنى على تمامية شهادة النجاشي في شأن جعفر بن بشير. وقد هكذا قد ذكر، والإنصاف تمامية هذا الوجه والبناء عليه والالتزام بأن وجود جعفر بن بشير راويا عن شخص من الأشخاص فذاك أمارة وثاقته. والنقاش بأن حمل هذه العبارة الصادرة من النجاشي على الأعم الأغلب، أو أن النجاشي ليس بقصد الاستقراء والاستقصاء أو غير ذلك مما لا مجال للمساعدة عليه. فالإنصاف أن رواية جعفر بن بشير عن شخص أمارة وثاقته. إذن وصلنا إلى هنا، إلى أن محمد بن عبد الرحمن العزرمي أو العرزمي عفوا ثقة، لأنه قد روى عنه جعفر بن بشير، وجعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة. العرزمي يروي عن أبيه، وأبوه كما عرف عبد الرحمن العرزمي، ذكره النجاشي رحمه الله في كتابه وقال عنه: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري أبو محمد، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة، ذكره أصحاب كتب الرجال له كتاب. إذن عبارة النجاشي اشتملت على النص على كونه ثقة. جاء في الفهرس عبد الرحمن بن محمد العرزمي له روايات أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين إلى آخره. عبارة الشيخ الطوسي لم تشتمل على الإشارة على التوثيق، لكننا قد ذكرنا غير مرة أن توثيق الشيخ الطوسي في الفهرس إنما هو استطرادي. النتيجة أن رواية العرزمي عن أبيه رواية معتبرة. الحديث السابق حديث معتبر لا كلام فيه، لأن جميع من وقع فيه ثقة على الأقوى، إذ لا يتصور التأمل إلا في محمد بن عبد الرحمن العرزمي، وقد عرفت وثاقته اعتمادا على رواية جعفر بن بشير عن الحديث الثاني. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان جميعا عن أبان بن عثمان عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال: ثم افترض عليه في الصلاة والزكاة والصيام. هذا الرواية. قبل أن أشير لهذه الرواية لا بأس أن أشير إلى فقه الحديث في الرواية السابقة دفاتنا. قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها. الأثافي جمع الإثية، وهو ما يوضع عليه القدر، يعني يمكن التعبير الحجر إذا أرادوا أن يطبخوا وضعوا لكل قدر 3 أحجار، فكل حجر من الأحجار 3 يسمى إكفية، والثلاثة أحجار تسمى أثاث القدر، فيعبر عنه إذن بالأثية. فكأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أن الأركان أو الركائز 3 التي يقوم عليها الإسلام 3: الصلاة والصيام والولاية، لأن الإمام قال أثاثي الإسلام، كما يقال أثاثي القدر، القدر ما يقوم عليه القدر، وهي الأحجار 3 مثلا التي تستخدم في عملية الطهو. كذلك عبر الإمام عليه السلام أثاثي الإسلام، يعني ما يقوم عليه الإسلام. وقد ذكر أن أثاثي الإسلام 3: عبارة عن الصلاة، عبارة عن الزكاة، عبارة عن الولاية. طبعا هذا التعبير، خب الصلاة عمود الدين، فرغنا من ذلك، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. أيضا نقطة ثانية مهمة، وهي أن المتابع للآيات القرآنية لا يكاد يجد آية ذكر الله عز وجل فيها الصلاة إلا وقرن بها الزكاة مباشرة. دعونا من أصل التشريع، الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو بيان أوقات الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لكن لاحظ دائما عندما يتحدث الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يكاد يوجد مورد في القرآن الكريم اشتمل على الحث على الصلاة أو الدعوة إلى الصلاة أو الحديث عن المصلين إلا وقرنه الله سبحانه وتعالى بالزكاة. ولذلك كأنما كل ما ألقي من أهمية وكثرة اعتناء ومزيد رعاية للصلاة يمكن تطبيقه في شأن الزكاة، ولذلك لا يحتاج هذا الأمر إلى بيان. إنما إذا كان الأمر كذلك، إذا ليش الإمام عليه السلام عبر هنا في الحديث عندما يقول أثاثي الإسلام 3: الصلاة والزكاة والولاية، إشارة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أهمية الولاية وعظمتها، بحيث أن الإمام عليه السلام جعل الولاية بمثابة أحد الأحجار 3 التي لا يستوي القدر أثناء وقوفه إلا عليها. يعني أنت الآن لما تجي للقدر كما قلت في عملية الطهو لا يستقيم إلا على 3 أحجار، فكأنما الإمام يريد أن يقرر لا يستقيم الإسلام إلا على 3 أمور: الصلاة والزكاة والولاية. فمع عدم وجود الولاية كأنما لن يستقيم القدر فلن يستقيم الإسلام، كما أن القدر لا يستقيم بدون الحجر الثالث، أيضا الإمام يريد أن يقرر لا يستقيم إسلام شخص من الأشخاص بدون الولاية. وعلى هذا كأنما الإمام يريد أن يقول أن الولاية لا يستقيم الإسلام بدونها، فلا يستقيم قيامه إلا بوجودها، لأنه مع عدم وجود الولاية أو بدون الولاية يختل توازن الإسلام واستواءه. هذا يدعونا إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى: هل ذلك يعني أن من افتقد الولاية فقد كفر لأن لا يستقيم الإسلام؟ كأننا نقرر أن وجود الإسلام غير متحقق، أو لا، سوف يكون الإسلام إسلاما ناقصا. إذا قلنا أن الولاية وجودها وعدمها مدعاة لوجود الإسلام وعدمه، فكل من انتفت عنه الولاية فهو بمثابة الكافر، ثبت عندنا أن الولاية هي الإسلام والإسلام هو الولاية. أما لو قلنا لا، إسلام ناقص، هذا يجرنا إلى نقطة ثانية وهي ستأتي في البحوث القادمة، أن الولاية شرط في صحة العمل، أو أن الولاية شرط في قبول العمل، وهذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله في البحوث القادمة. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى الرواية رقم 8، وقد ذكرت سندها وأكرر: علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقف عن محمد بن مروان جميعا عن أبان بن عيسى عمن ذكر إلى آخر. هذه الرواية طبعا اشتمل سندها على مجموعة من الرواة الذين سبق منا شرح حالهم، وبالتالي لا حاجة لتكرار الكلام فيهم. فالرواية مصدرها كتاب الكافي، وقد تقدم منا بيان حال الشيخ الكليني، كما بينا حال علي بن إبراهيم، وكذلك بينا حال إبراهيم بن هاشم. الكلام فعلا في شرح حال أحمد بن محمد بن أبي ناصر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الشركات وين؟ أحمد بن محمد بن، سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى أم كان أحمد بن محمد بن خالد، سبق وذكرنا أن كليهما من الوثاقة بمكان، فلا حاجة حتى لتمييز الطبقة. محمد بن يحيى العطار واضح، فبالتالي هو أساسا الكليني. لا، ما يحتاج ولا يتصور أن هناك اشتراكا.